بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول مشروعية العبادة، وقد تعرضنا فيما تقدم إلى مطلبين مهمين جدا. المطلب الأول إلى أنه يعتبر في العبادة أن تكون عن قصد مشتملة على قصد التقرب لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يأتي المكلف بالعمل خالصا لوجهه عز وجل، فلا يكون داعيه للامتثال أي أمر آخر. قلنا نعم، لا يضر عندنا أن يكون باعثه في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان الخوف من عقاب الله عز وجل، أم كان الطمع في جنته سبحانه وتعالى، أم كان اعتقاده أن الباري عز وجل أهل للعبادة فأقدم على عبادته. النتيجة أن داعيه للامتثال هو قصد التقرب لله عز وجل بأن يجعل الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أنه لا يعتبر في امتثال التكليف استحضار صورته التفصيلية، وإنما يكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه وتعالى في مقام الامتثال لتحقق الغرض. بناء على أخذ قيدية الأمر الأول، وهو أن يكون الفعل الصادر من المكلف مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى، يأتي البحث التالي، وهو لو كان الفعل الصادر مشوبا بغير قصد التقرب لله عز وجل، يعني كان الفعل صادرا بعنوان الرياء، فهل يكون ذلك مانعا من صحة العمل أم لا يكون ذلك مانعا من صحة العمل؟ ذكرنا بأن البحث ينبغي أن يكون ضمن مطلبين. المطلب الأول في بيان الحكم التكليفي، والمطلب الثاني في بيان الحكم الوضعي. أما المطلب الأول وهو بيان الحكم التكليفي، ما هو حكم الرياء؟ هل أن الرياء محرم أم أن الرياء ليس محرما؟ بعد ذلك يأتي البحث في المطلب الثاني وهو الحكم الوضعي. العبادة مثلا التي تكون مشتملة على الرياء بعد الفراغ عن تحديد الحكم التكليفي فيها بالنسبة للرياء، العبادة المشتملة على الرياء هل تكون باطلة أو لا تكون باطلة؟ هنا وقفنا قبل أن نعود إلى الحديث في كلا المطلبين بنحو التفصيل. هنا وقفنا على كلام للسيد المرتضى قدس سره، فقد نسب إلى السيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه التزامه بأن العبادة التي تكون مشتملة على الرياء لا تكون باطلة، وإنما يحكم بإجزائها، وبالتالي فراغ ذمة المكلف الممتثل للعبادة وإن كانت مشتملة على الرياء إلا أنها لا تكون مقبولة. يا ترى النسبة التي نسبت للسيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه نسبة دقيقة أم لا؟ قبل أن أنقل كلام السيد المرتضى في كتابه الانتصار الذي قد نسبت المقولة المذكورة إليه في، أشير أيضا إلى أن هذا الرأي قد تبناه من المتأخرين الفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام. في كشف اللثام الفاضل الهندي قد التزم بهذا، فبنى على أن الرياء لا يوجب فساد العبادة، وإنما أقصى ما يستفاد مما دل على الرياء هو حرمة العمل، أم يعني حرمة الرياء في نفسه حكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فلا دلالة للأدلة على الحرمة. احنا راح نتكلم في كلا الأمرين، في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. قبل أن نتعرض لذلك أشير إلى كلام السيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه، ومن ثم أيضا أشير إلى مناقشة السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة عما ذكره السيد المرتضى. أما عبارة السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى في باب الطهارة من كتابه الانتصار صفحة 99 صفحة 100، في المسألة رقم 9 في كيفية غسل اليدين مطلع المسألة، وممن فردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع إلى آخره، إلى أن يقول في نهاية صفحة 99 وهذا هو موضع الشاهد مرتبطا بما يأتي في صفحة 100. ومما يجوز أن يحتج به على المخالف ما رووه كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ، التفتوا، مرة مرة، أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل الله الصلاة إلا به. إهني الكلام الآن في عبارة لا يقبل سيأتي، فلا يخلو من أن يكون ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله، الآن كلام المرتضى، فلا يخلو، بدأنا في كلام المرتضى، من أن يكون ابتدأ من المرافق أو انتهى إليها، احتمالين خب، لأن غسل اليدين إما أن يكون ابتداءه من المرفق إلى أطراف الأصابع كما عليه الإمامية، أو بالعكس أن يكون ابتداءه من أطراف الأصابع إلى المرفق كما عليه المخالفون. بعد ما عدنا أن يغسل من منتصف اليد إلى الأسفل ومن منتصف اليد إلى الأعلى، المتصور إما أن يبتدئ من المرفق إلى أطراف الأصابع أو من أطراف الأصابع إلى المرفق، وسيأتي تفصيله أكثر في بحث الوضوء. فإن كان مبتدئا بالمرافق فيجب أن يكون خلاف ما فعله غير مقبول. خب الآن الكلام، ولفظة مقبول يستفاد بها أو في بعض النسخ منها لا يؤثر في عرف الشرع أمران، أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة، والأمر الآخر الثواب عليها، هني الشاهد كقولنا إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها. إذن بعبارة السيد المرتضى وهي واضحة في أن السيد المرتضى يقرر أن ذكر أن الصلاة التي تكون مشتملة على الرياء لا تكون مقبولة. هنا طبعا يأتي الكلام الذي ذكرناه في البحث السابق، هل أن السيد المرتضى فعلا يلتزم بأن الرياء لا يعد مبطلا للعبادة، أو أن المقام مقام ذكري مثال ليس إلا؟ نحن قد ذكرنا في البحث السابق أنه لا يبعد الالتزام بأن السيد المرتضى ليس مخالفا في المقام، وإنما السيد المرتضى بصدد بيان مثال، وهذا يساعد عليه. لاحظوا في عرف ولفظة مقبول يستفاد بها في عرف الشرع أمران، أحدهما الإجزاء والأمر الآخر الثواب عليها. جاب مثال على المقبول الذي هو بمعنى الإجزاء، لا تقبل صلاة بغير طهارة. خب هذا التعبير لا تقبل صلاة بغير طهارة مثال إلى أن القبول بمعنى الإجزاء وفراغ الذمة. الآن بصدد ذكر مثال آخر، لماذا؟ إلى أن القبول بمعنى ترتب الثواب، فقال بأن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها. فيستفاد من هذا أن المقام مقام تمثيل ليس إلا، وليس المقام مقام تبني. قد يتفضل الشيخ بإشكال مفاده بأن المثال الذي يذكره مثل السيد المرتضى طبيعي لا بد وأن يكون مثالا صحيحا، يعني ما ها؟ مو شرط، أقل التقادير يكون المثال مثالا صحيحا، يعني لا يمكن أن يأتي السيد المرتضى مثلا فيتحدث بمثال عن اجتماع النقيضين أو عن ارتفاعهما، أو أن يأتي السيد المرتضى فيضرب مثالا يدل على وجود شريك الباري مثلا، وهذا ما يمكن في المقام. أو يأتي السيد المرتضى مثلا فيأتي بمثال يثبت سهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حاشاه صلى الله عليه وآله من ذلك. طبيعي المثال الذي يأتي به لا بد أن يكون مثالا صحيحا، ويأتي الكلام الذي أفاده فضيلة الشيخ بأن مقتضى ذكره للمثال الصحيح أنه ملتزم به أو لا أقل، لأن هناك من يلتزم به. أحسن أحسن، حتى يكون المثال مثالا متصورا، يعني حتى يخرج المثال من دائرة الثبوت إلى دائرة الإثبات، حتى يكون للمثال واقعية ومقبولية. فطبقا لهذا، هني أريد إشكال الشيخ، طبقا لهذا حتى لو التزمنا بأن ذكر السيد المرتضى لمثال الرياء للصلاة التي تكون لمثال عدم مقبولية الصلاة التي تكون مشتملة على الرياء وإن كانت صحيحة، فإن هذا وإن كان من باب التمثيل يقول الشيخ، إلا أن ذلك لا يمنع به من الالتزام بأن السيد المرتضى يتبنى هذا الرأي فيكون ما ذكره الأعلام صحيحا. أقول هذا الاحتمال وارد، يمكن البناء على أن فعلا النسبة للسيد المرتضى رضي الله تعالى عنه نسبة دقيقة، وبالتالي يمكن الالتزام والقول بأن السيد المرتضى يقول بأن العبادة التي تشتمل على الرياء صحيحة في نفسها غير مقبولة. إذن واضح أن النسبة التي للسيد المرتضى رضي الله تعالى عنه نسبة صحيحة، هذا كتاب الانتصار، وقد قرأنا المسألة من كتاب الانتصار. ما دمنا قد تعرضنا لكلام السيد المرتضى لا بأس بأن نذكر في المقام ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في مقام مناقشة السيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن السيد المرتضى بأجوبة ثلاثة أنقلها بصورة سريعة. الجواب الأول، قال السيد الخوئي بأن الأخبار التي وردت في مسألة تحريم الرياء ودلالتها على بطلان العبادة التي تكون مشتملة على الرياء ليست منحصرة بما تضمن نفي القبول فقط، بل إن هناك مجموعة من الروايات كالصريحة في بطلان العبادة بالرياء. طبعا ده الجواب من السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، لا يخفاكم ما فيه، لأن المفروض أن السيد المرتضى يدعي عدم تمامية دلالة هذه النصوص ولا أقل من عدم ظهورها في بطلان العبادة المشتملة على الرياء. يعني بعبارة أخرى، مرة نقول بأن السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه يقول لا يوجد عندنا روايات تدل على بطلان العبادة المشتملة على الرياء، فتقول هذا كتاب الوسائل قد اشتمل في الباب كذا في صفحة كذا على جملة من الروايات المتضمنة لبطلان العبادة المشتملة على الرياء. ومرة أخرى يقول السيد المرتضى بأن الروايات التي دلت زين على البطلان دلالتها قاصرة، أحسنتم، أقصى ما يستفاد منها هو نفي القبول وليس البطلان. فعندما تقررون بأن دلالتها على البطلان تامة يكون النقاش نقاش صغروي في الحقيقة، وليس النقاش نقاشا كبرويا. فهذا الإشكال الأول من سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير محله. الجواب الثاني، قال السيد الخوئي هب أن الأخبار، ملتفت إلى إشكال جناب الشيخ، هب أن الأخبار التي استند إليها في الدلالة على بطلان الرياء على بطلان العبادة المشتملة على الرياء منحصرة في ماذا؟ منحصرة بما ينفي القبول، إلا أنه ليس القبول منع القبول أعم من البطلان الذي ذكرناه في البحث السابق. وبكلمة أخرى يقول السيد الخوي مقتضى ما ذكرتم يلازمه التفكيك بين الصحة والقبول، فيقال بأن العمل يكون صحيحا لكنه غير مقبولين حتى يتم ما ذكرتموه. وهذا يستوجب أن يكون عدم القبول أعم من عدم الصحة. يقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه: من الذي قال هذا الأمر؟ فإننا نقرر أن النفي إنما هو نفي القبول في مقام المولوية والآمرية وليس في مقام نفي الثواب. بمعنى لو كان النفي للقبول في مقام ترتب الثواب ما ذكرتموه صحيح، لكن لما كان نفي القبول في مقام المولوية والآمرية فحينئذ لا معنى لكون القبول إلا عدم صحة العمل. القبول يعني الصحة، وعدم القبول يعني عدم الصحة، فتكون الروايات تامة. هذا الإشكال للإنصاف في محله. يعني فعلا إذا استطعنا أن نقرر إذا استطعنا أن نثبت هذه النقطة أن دلالة الروايات على منع القبول إنما هو بلحاظ مقام المولوية والآمرية، يعني دي مقدمة، أو هذه يعني بلا مقدمة يعتمد عليها الاستدلال، لو استطعنا أن نثبت هذا المعنى كان ما أفاده الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه في الإشكال الثاني على السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في محله.
لكن وين كان السيد المرتضى مثلا لا يلتزم بذلك وقال بأن المقام الثاني مقام نفي؟
بنرجع للنقاش الصغروي حينئذ، بنرجع للنقاش الصغروي، لكن أقل التقادير سوف يكون البحث الصغروي في التطبيق. خب يعني يلتزم السيد المرتضى، احنا عندنا كبرى أول نعبر عنها أنه التفريق بينما إذا كان نفي القبول في مقام ترتب الثواب وبينما إذا كان نفي القبول في مقام المولوية والآمرية. إذا التزم السيد المرتضى بهذا التفصيل يبقى الكلام حينئذ صغروي بالنسبة للتطبيق. أما إذا من البداية السيد المرتضى قال أساسا لا يوجد عندنا نفي قبول بمعنى الآمرية والمولوية، وإنما الموجود عندنا دائما وأبدا نفي القبول بمعنى عدم ترتب الثواب، فحينئذ حتى الكبرى أساسا ممنوعة. إشكال الثالث والأخير، وهو السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول بالتالي: لو تنزلنا عن جميع ما ذكرنا فإنك أيها السيد المرتضى ألا تلتزم بثبوت الحكم التكليفي بالنسبة للرياء وهو الحرمة؟ يقول السيد المرتضى بلى. يقول السيد الخوي: هذا يكفينا يا سيدنا المرتضى. لماذا؟ لأن العمل المحرم هل يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن العمل المحرم لا يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومع عدم إمكانية التقرب به إلى الله عز وجل فهذا كاشف عن كونه مبغوضا وبالتالي يكون باطلا وفاسدا. قد ينبر الشيخ إلى الدفاع عن السيد المرتضى فيقول: يا سيدنا، إن إشكالكم المذكور مبني على ما قررتموه في الأصول من عدم إمكانية اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي بناء على عدم اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يكون الفعل الواحد مبغوضا ومحبوبا في نفس الوقت، ولذا قلتم بعدم إمكانية صحة الصلاة في المكان المغصوب، لأنه لا يمكن أن يكون منهيا عن الصلاة في المكان المغصوب ومأمورا بالصلاة في المكان المغصوب، فيكون المقام مقام مخالفة. أما لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي فحينئذ لا إشكال في ذلك. هكذا قد يدافع الشيخ عن السيد المرتضى. أقول: مع أننا نقرر أن الصحيح جواز اجتماع الأمر والنهي، وسأشير لذلك بعد قليل، مع أننا نلتزم بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو مقتضى التحقيق، إلا أن الصحيح تمامية إشكال الإمام الخوئي، وذلك لأن هناك فرقا، بس التفتوا معي، هناك فرق بين الصلاة في المكان المغصوب أو بين الصلاة ومحل الغصب وبين مولدنا كما سيتضح، وبالتالي الإشكال الثالث في محله كما سيأتي. هذا تمام ما يرتبط بكلام السيد المرتضى، وإن كان المصنف لم يتعرض إليه من قريب ولا بعيد، وإنما ساقنا الاستطراد إلى الحديث عنه. أسأل الله أن يكون فيه فائدة. أعود لما كنا فيه، كان حديثنا فعلا حول حكم الرياء، وقلنا بأن الحديث ضمن مطلبين: المطلب الأول في بيان الحكم التكليفي، والمطلب الثاني في بيان الحكم الوضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي فلا يوجد خلاف بين أعلامنا في حرمة الرياء، والمسألة محل اتفاق بينهم. وقد ذكرنا في البحث السابق أن الأصحاب قد استدلوا على حرمة الرياء بدليلين: الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة. أما الكتاب الشريف فقد استدلوا بآيتين، ذكرنا الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إلى آخر، وأشمنا إلى تقريب دلالتها، إلا أننا قلنا بأن دلالتها على المدعى محل تأمل، وذلك لأن أقصى ما يستفاد منها التالي: يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها مبغوضية الصفة، لا أن المستفاد منها حرمة الرياء كما بينا ذلك فيما تقدم. الآية الثانية التي يستدل بها وهي الآية 264 من سورة البقرة، أنقل فقط المقطع الذي يرتبط بمحل البحث، وهي قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. هذه الآية الآية في سورة البقرة، اشتباه من عندي، الآية في سورة أو كالذي، زين، وهي قول كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ذيك التي قرأت في سورة النساء: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذه الآية تقريب دلالتها على المدعى بوجهين، أشير فقط للوجه الأول طلبا للاختصار وحذرا من الإطالة. الوجه الأول في تقريب دلالتها من خلال التمسك بالصدر، حيث أن القرآن الكريم أو أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن إبطال الصدقات، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخره، نهى عن إبطال الصدقات وجعلها في البطلان كالإنفاق المقصود به الرياء، فدل على أن الإنفاق المقصود به الرياء باطل. قال: لا تبطلوا صدقاتكم، زين، كالذي ينفق أمواله رئاء الناس، زين، لا تبطلوا يعني لا تجعلوا صدقاتكم باطلة فتكونوا كمن أنفق صدقته رئاء، كمن أنفق أمواله رئاء الناس، يعني الحكم الذي سوف يثبت على صدقاتكم هو ثابت على من؟ على من أنفق أمواله رئاء الناس، وبالتالي يستفاد أن الذي أنفق أمواله رئاء الناس عمله باطل. فعندها نسأل: ما هو الموجب للبطلان؟ صفة الرياء. فإذا كل عمل اشتمل على الرياء فهو باطل، وهذا هو المطلوب. نستفيد،
تفضل. البطلان هنا الوارد في الآية، البطلان بالسلام
بيضا. أنا ألتزم بما تذكرون شريطة أن تبينوا لي المقصود من البطلان، يعني تريدوا أن تقرروا
البطلان لا ضيع عمل.
جميل جدا. بالنتيجة يعني شيخنا الجليل، البطلان بمعنى عدم تحقق الفراغ أو عدم، يعني البطلان أحد أمرين. نعود لكلام السيد المرتضى، إما نفس ما ذكره في كلمة مقبول، إما أن يكون البطلان بمعنى الفساد وعدم الإجزاء فلا تفرغ الذمة مما اشتغلت به، أو أن يكون المقصود من البطلان في المقام بمعنى عدم ترتب الأثار وتحقق الثواب.
أمهر على البطلان بالصلاح في الآية إلى مقص، يعني حين لما أنت تحمل الآية لا تبطلوا صدقاتكم، تحمل على البطلان بالصلاح، كيف المعنى؟ شلون يكون
المعنى هكذا أساسا؟ هو في مقام التنزيل: لا تبطلوا صدقاتكم. أول شيء من البداية الآية القرآنية تقول لا تبطلوا صدقاتكم، شو المقصود من قوله لا تبطلوا صدقاتكم؟ يعني لا تجعلوا العمل الذي يصدر منكم لا قيمة له. جميل جدا. خب، لا قيمة له بأي معنى؟
هو بمعنى أنك تعيد، يعني
لا يا شيخنا لابد أن نلتفت أن البطلان في كل مورد بحسبه، يعني أساسا الصدقة لو كانت في المقام واجبة يعني لا تجعلوا صدقاتكم الواجبة لا قيمة لا، يعني لا تفرغ ذمتكم مما أنتم ملزمون به، فثبت أن المقصود من البطلان هو البطلان الاستلام.
لا لا قيمة لها بالمعنى الذي ذكر السيد المرتضى وما يترتب عليه.
رجعنا من جديد. جميل جدا. إذا راح يكون المقصود من البطلان في المقام بمعنى عدم ترتب الثواب. جميل. هذا يعتمد على أن يكون البطلان يستعمل بالمعنى الذي ذكرتموه. راح يجرنا هذا إلى الحديث في نقطة. لو كان البطلان مستعملا في المعنى الذي ذكرتموه بلا أسلم إياكم بما أخذتم. أما إذا كان البطلان يستعمل بالمعنى الاصطلاحي لا مجال لترتب.
سمعت الشيخ ما لم نراجع في الباطل أساسا في اللغة العربية. الباطل هو الشيء عكس الحق. الباطل هو الشيء غير الثابت. الحق هو الثابت والباطل غير الثابت. فبالتالي ما تكون لها أي قيمة.
لا شيخنا ما نتكلم باطل صحيح. احنا ما نتكلم عن أصل الشقاق. نتكلم عن أبطل الفعل المزيد أو بطل مو باطل. أسلم إياكم. جميل جدا. جميل جدا. أبطل بمعنى أفسد. بمعنى خرب. بمعنى نقض. بمعنى أتلف. في جميع هذه الموارد نجد أن المعنى يؤول إلى عدم تحقق الغرض المطلوب من الفعل، وبالتالي في كل مورد بحسبه. أصر على تمامية دلالة الآية.
لا أصر أيضا لأن كلمة البطلان أساسا موضوعة في اللغة لمعنى خلاف المعنى الاصطلاحي اللي هو مستدل.
جميل جدا. أنا
قبل الآية على المعنى اللي استدل عندك.
جميل جدا. أنا ألتزم. زين خب لا بأس أنا أعتبره وظيفة. زين جيبوا لنا ما يستفاد من كلمات أهل اللغة في معنى البطلان. نراجع وتراجعون لا بأس. هل أن البطلان يستعمل في معنى اللغة بغير معنى النقض والإفساد؟ زين ومن ثم استعمل القرآن الكريم. أنا أسلم استعمل القرآن الكريم هذه اللفظة على وفق ما هو موجود في كلمات أهل اللغة أو لا للبحث.
سيد أقبل فيه النقض والإفساد بس مو بالمعنى الاصطلاحي اللي هو حكم الوضعي. فبالتالي
خب وش معنات النقض والإفساد غير الحكم الوضعي؟ يعني نقض البيت بمعنى أتلفه، نقض البناء بمعنى أفسده.
لأن الغرض التفرغ شيخنا إلى.
جميل جدا. جميل.
رياض نقض أصل الغرض.
جميل جدا. جميل جدا. بالنتيجة وش معنى إذا لم يتحقق من الفعل الصادر تقربا لله عز وجل شو النتيجة؟
لباس المقصود التفكيك بين الثواب وبين
أسلم. بس شريطة أن يكون البطلان بالمعنى الذي تفيده لا بأس. تابعوا ما يذكر اللغويون ومتابع. بالنتيجة تبقى الآية القرآنية زين معلقة حتى يثبت خلاف ما ذكرت أو ما ذكره الشيخ. زين هذا إذن بالنسبة للآية القرآنية بالبيان الذي ذكر. أكتفي بهذا المقدار. يقع الكلام بعد ذلك في الرواية. في الروايات عندنا مجموعة من الروايات يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات الحكم التكليفي وهو حرمة الرياء. أشير لبعض الروايات المذكورة في المقام. من الروايات عندنا رواية السكوني. طبعا راح نقرأ من الوسائل وسائل الشيعة المجلد الأول باب 11 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 11. اشتباهنا مشكلتنا الآن هي الترقيم. على أي هي رواية السكوني. وني بس مجال أوكي. رواية رقم 4 وليس رقم 11. رواية رقم 4 صفحة 65. هذه الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني. مع أنه قد مر علينا هذا السند كثيرا ولعله مر عليكم أيضا أنا أشير فقط بصورة إجمالية وفي البحوث القادمة يكون توقفنا أكثر. الرواية مصدرها كتاب الكافي الشريف وليس في سندها من يتوقف فيه إلا ثلاثة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم لا كلام. إبراهيم عن أبيه هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لا كلام بين أعلامنا في كونه إمامية إنما الكلام بين أعلامنا في وثاقته. ما هو الدليل على توثيقه؟ هل يحكم بوثاقته استنادا للتوثيق العام الصادر من ولده، حيث أن علي بن إبراهيم قد شهد في مقدمة كتابه التفسير بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فإن بنينا على تمامية المقالة المذكورة حكمنا عندها بوثاقة إبراهيم بن هاشم. قلت وأكرر بأن تمامية التوثيق المذكور تعتمد على ثلاث أمور لا بد من ثبوتها. واحد، أن يكون الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. أما إذا لم تثبت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم إلى علي بن إبراهيم كما هو الصحيح، فلا مجال للاعتماد على هذا الوجه. اثنين، بعد التسليم بتمامية النسبة يقع الكلام في أن الديباجة التي اشتملت على العبارة التي يدعى دلالتها على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، هل هي لعلي بن إبراهيم القمي أم أنها لجامع الكتاب كما هو الصحيح؟ فإن بني على الأول أمكن الاستناد على التوثيق، وأما لو كان الحكم للثاني فلا مجال للبناء على التوثيق. سبهم، لا بد من الالتزام بتمامية دلالة العبارة المذكورة في المقدمة على التوثيق. أما لو قلنا بأن العبارة المذكورة في المقدمة ليست ناظرة للتوثيق الرجالي وإنما ناظرة لشيء آخر لست بصدد ذكره الآن، فعندها سوف يلتزم بعدم دلالة عدم إمكان الاستناد للتوثيق. إذن الأمور الثلاثة التي يعتمد عليها القبول بتوثيق إبراهيم بن هاشم، زين، من خلال تفسير القمي قد عرفت عدم تمامية شيء منها فلا نعيد. ومنه يتضح أن كثيرا من الموارد التي سيذكرها سيدنا الخوي أعلى الله في الخل مقامه في مقام التوثيق اعتمادا على وقوع الشخص في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي يتضح جوابها مما ذكرنا، فلن أكرر ولن أعيد. أيضا هناك طريق آخر يمكن الاستناد إليه في وثاقة إبراهيم بن هاشم، وهو دعوى السيد بن طاووس الإجماع على العمل بمروياته. إن قلنا بأن السيد بن طاووس يحكي قول القدماء، زين، فعندها سوف يلتزم بأن هذا أمارة على التوثيق. أما لو قلنا بأن السيد بن طاووس هو المحصل للإجماع وبالتالي هو المدعي له، فعندها سوف يأتينا بحث أن شهادة المتأخرين من الرجاليين تقبل أو أن شهادة المتأخرين من الرجاليين لا تقبل، وهذا يعتمد بصورة أساسية على المبنى المذكور في حجية قبول قول الرجالي. وقد ذكرنا في محله أننا نلتزم بعدم الفرق بين توثيقات القدماء وتوثيقات المتأخرين، لأننا نقرر أن الوجه في حجية قول الرجال أنه من باب خبر الثقة في الموضوعات، وإن كان يعتبر فيه الحس، لكننا نقرر أيضا أن توثيقات المتأخرين ليست على إطلاقها حجسية كما يدعي ذلك الإمام الخوئي أعلى الله في الخل مقامه ببيان يطلب من هناك. ولذا بالنتيجة يكفينا هذا للحكم بوثاقة علي إبراهيم بن هاشم استنادا لما صدر من السيد بن طاووس، فضلا عن وجود طرق أخرى يمكن الاستناد لها في مقام التوثيق. هذا واحد، دي مشكلة سندية عولجت. المشكلة السندية الثانية وجود النوفلي، والمقصود به الحسين بن يزيد النوفلي، ولا طريق لتوثيقه وفقا لما أفاده الإمام الخوئي إلا وقوعه في كامل الزيارات أو وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، زين، ذاك السكون، زين، وقوعه في كامل الزيارات أو وقوعه في تفسير القمي، وقد عرفت حال تفسير القمي فأهمه، أو أن يلتزم بشهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة بمرويات السكوني ولازمه عمل الطائفة بروايات النوفلي، لأن راوية السكوني غالبا هو النوفلي، فتكون الشهادة شاملة ويتضح في الحديث عن السكوني. انت بعد ذلك للسكوني، ما هو الطريق لوثاقته؟ عمدتها ما أفاده الإمام الخوئي أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، والكلام في أصل هذه الدعوة. هل أن عبارة الشيخ الطوسي تفيد توثيقا أم أنها تفيد أمرا تعبديا، يعني في الموارد التي لأنها معللة لما رووه عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل أن المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي على الله في الخلد مقامه الاستناد لمرويات السكوني مطلقا، أو أن الاستناد لمرويات السكوني في الموارد التي لا يكون لنا رواية من طرق أصحابنا فيكون القضية قضية تعبدية بكلام الإمام المعصوم عليه السلام، ولا يكون ذلك كاشفا عن اعتماد الأصحاب على روايات السكوني أو الاستناد لها الكاشف عن وثاقة السكوني؟ الصحيح هو الثاني، أننا إنما يظهر من عبارة الشيخ خلافا للسيد الخوئي، يظهر من عبارة الشيخ رضي الله تعالى عنه أن العمل بروايات السكوني وأضرابه إنما هو أمر تعبدي حال فقدان النص الوارد من طرق أصحابنا، وهذا لا يفيد توثيقا للسكوني. ولهذا المختار عدم وثاقة السكوني، ومن ثم عدم وثاقة النوفلي، فالرواية من حيث الاعتبار السندي ساقطة عن الحجية. فلاحظ، انجي الآن للحديث الدلالي. سيأتي على الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الصادق روحي له الفداء، سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم، يكون دينهم رياء. دلالتها على المدعى واضحة بأن المستفاد منها حرمة هذا الأمر كما لا يخفى. أيضا من الروايات التي يستند لها في المقام ما رواه زرارة وحمران ابني أعين في نفس الباب، باب 11 من أبواب العبادات، والحديث عن هذه الرواية هي طبعا الرواية رقم 11، الحديث عن هذه الرواية يأتي إن شاء الله، والحمد لله.